السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الآن يتلو آيات من الذكر الحكيم الطالب تركي ابن الشيخ إبراهيم النيش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر حليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم الألم ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم خلق الله العظيم.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأمسية المباركة يستضيف النادي الأدبي بالرياض علما من أعلام الدعوة إلى الله، وعالما جليلا نحسبه والله حسيبه، أحد أبرز رواد النهضة العلمية التي يرعاها ويقودها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله. ضيفنا لهذه الليلة هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. رأت إدارة النادي الأدبي بالرياض أن يكون في مقدمة العلماء والأدباء والمفكرين الذين تنوي تكريمهم تقديرا لجهودهم العلمية والعملية في هذه البلاد. وسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ليس غريبا على أحد، وليس في حاجة إلى تعريف، ولكن فهو شخصية إسلامية بارزة ومتميزة ومطلوبة أيضا لدى الأوساط الإسلامية في كافة أنحاء العالم الإسلامي. ولكن إدارة النادي الأدبي ذهبت على أن تقدم موجزا عن حياة ضيوفها العلمية والعملية. من هذا المنطلق فقد رأت إدارة النادي أن تعرف بضيفنا لهذه الليلة، وقد أعد التعريف ويقدمه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحباء، فبهذه المناسبة في هذه الليلة السعيدة المباركة، فإنني مستنفر قضيتين مهمتين منطلق منهما، وهما قضيتان ثابتتان بالنص الشرعي الصحيح القطعي دلالة وثبوت. القضية الأولى أن الثناء الحسن عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم في صحيحه وابن ماجه وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل لله يحمده الناس. قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل ذكر المؤمن. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي بكر ابن أبي زهير الثقفي رضي الله عنه يتكلم عن خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيها يوشك أن تفرقوا بين أهل الجنة والنار. هذا حديث صحيح. قالوا بما يقول ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. وروى ابن ماجه ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما باسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهل الجنه من ملا الله ابنيه من ملا الله ابنيه من ثناء الناس الحسن. هذه كلها نصوص صحيحة وكلها تدل وتقرر ما بينته لكم أن الثناء الحسن عاجل ذكر المؤمن. وأنتم تعلمون أن من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا يشهد المعين بجنة أو نار، ولكن هنا من يسمون بأصحاب شواهد الحال كما بين ذلك الإمام أبو محمد بن حزم في كتاب الفقه اعتمادا على مثل هذه الأحاديث في ثناء المؤمنين المسلمين على الرسول. هذا منطلق المنطلق الثاني أو القضية الثانية أو المسألة الثانية التي أسستها لكم أنني كنت منذ ليلتين أتذاكر الله مع بعض الإخوة الأحبة في مقدمة ابن قيم الجوزية لكتابه زاد المعاد، فقد تطرق لقول الله جل جلاله في سورة القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار هنا الوقت ويختار ما كان لهم خيارا ولا كلام جد. ابن القيم رحمه الله انطلق سعادته انطلاقا جيدا يقرر ان اختيار الله جل جلاله ليس هو الاختيار المعروف وهو الاختيار الصحيح، ان الله جل جلاله يخلق بقدرته واختياره انه بمحل الشيء او الاراده. هذا معنى صحيح لكن ليس هو المراد في الايه. المراد في الايه الاختيار من بعد الخلق الذي هو الاختفاء والاجتماع، يخلق الله ويجتمع ويختفي. وذكر ادله على ذلك كثيره من سنن الله الكونيه تنتج الصدر من ذلك فهو ليس للحصر لكن أذكر لكم لماذا أن الله سبحانه وتعالى اصطفى السماء السابعة من مقربين حول كرسيه وعرشه جل جلاله، اصطفى الفردوس الأعلى وغرسها بيده لأهل جنته من المقربين، اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وخليله إبراهيم وأولي العزم من الرسل، اصطفى أمة محمد حتى أنهم شطوا أهل الجنة وأكثر أهل الجنة ولذلك حديث صحيح. من هذه النماذج التي ذكرها ابن القيم رحمه الله استنتج وأرى أن اصطفاء الله جل جلاله واستباعه باقي ما بقي في الدنيا، ما ظل في الأرض طائفة منصورة لا يضلها لا يضلها من خلال إلى يوم القيامة. هذا نصفها في أمة محمد نصف الله منهم ميتا مثل من عندما يوجد لها شخص وهب عمره المدين فلا تجد في حياته ثانية للغو أو للفضول، إما طالبا للعلم أو معلما أو قارئا أو شافعا في حوائج المسلمين أو داعيا للأمر المعروف والنهي عن المنكر، ليس في حياته لغو أو فضول. ثم يجمع المسلمون على مرسل ويسمع ذلك بأمة كما في الحديث. هذه من شواهد الحق من هذه المنطلقين. لم أكن مطغيا لوالدنا سماحة الشيخ ابن باز، ولكن كما قلت لكم الثناء الحسن عاجل ذكر المؤمن. شيخنا ابن باز وسعه الله بالصحة والعافية لا أتحدث عن بمنطلق أنه مثل أستاذي بالكلية أو أستاذي معهد القضاء العالي أو أنني يحضر دروسا في الجامعة من حوالي 26 سنة أو أنني يأخذ دروسا الآن الفجر. لا أتحدث عنه من منطلق قبوته وأنه سبب في هدايتي شخصية وفيما وقعت فيه من سفسطات الأدب وسبه من بعض الورقات الصغيرة فأدعو له قائما وقاعدا هو سبب في هدايتي. الآن أخذ اكتبه إلى خالق أو زوجي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز ولد في الرياض عام 1330 هجرية وحفظ القرآن قبل البلوغ وتلقى العلم عن علماء نجد الأجلاء مثل الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله قال الشيخ والشيخ صالح بن عبد العزيز قال الشيخ والشيخ سعد ورع التقي سعد بن حمد بن عتيق ولازم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ملازمة كاملة ما لا يقل عن 10 سنوات. قرأ التجويد على الشيخ سعد وحراس الخالي في مكة كذلك الشيخ رفعه الله بالصحة والعافية قرأ قراءة الأقران حتى أنه كان يحضر درس شيخ الشيخ محمد العديد في الأصول قرأ على الشيخ عبد الحق الحديث والد الشيخ أبي تراب الظاهر هم الأخوان المسلمين بالإيجاد فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليتفضل سماحته.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته خلقه وأمره على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على من نبه من هذا اللقاء بإخوة في الله وبلاد الأعزاء في سبيل الدعوة إلى الله والمذاكرة فيما ينفعنا جميعا والحث على ما ينقذه من الله ويباعد من الأمر. فأسأله عز وجل جعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يعيذنا جميعا من مضلات الشيطان ومن شرور النفس وسيئات العمل. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي على دعوتهم لي لهذا اللقاء وأسأل الله أن يضاعف مشيئتهم وأن يمنحهم التوفيق في كل ما يقولون ويدعون. ثم أشكر أخي أبا عبد الرحمن على ترجمته وأسأل الله أن يعفو عنا جميعا ويجعلنا عند حسن ظن إخواننا وأن لا يحسننا بثناء الناس علينا ويجعلنا وإياه شرا مما يظنون وأن يغفر ولكن ما لا يعلم الناس. ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يمن علينا بفتح الدين والثبات عليه والحذر من أسباب غضبه سبحانه. وتعليق صغير على كلمة أخي أبي عبد الرحمن فيما يتعلق بالاشتغال في الحق لم أصل عنه شيئا فإنما ذكرته بعض المسائل عند اجتماعي به عدة مرات ذكرته وهو رجل صالح وذو علم جديد وأخذت له إجازته وهي عندنا هذا هو الذي حصل بيني وبين في عبد الحق الهاشمي رحمه الله وعفى عنا وعنكم وعنه وعن كل مسلم. أما كلمتي وعنوانها كمال الشريعة الإسلامية ومقاربتها من باب الأديان والأفكار المنحرفة. الشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هي أفضل شريعة وأعلم شريعة طريقة العالم. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل لكل رسول شريعة كما قال عز وجل لكل جعل رسالة ومنهج وجعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع وأتمها وأنظمها لمصالح العباد العاجل والآجل، وجعله رسولا من الناس كافة، عربهم وعجمهم، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، أنبيائهم وفقرائهم، حكامهم ومحكوميهم، هو رسول الله الجميع عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هو رسول الله والناس عام، والواجب على جميع المكلفين من العرب والعجم من الجن والإنس من الذكور والإناث من جميع طبقات الناس من جميع طبقات الجن، الواجب عليهم اتباعه عليه الصلاة والسلام، ومن جواب بشرعه وطاعة أمره ونهيه وتعظيم أمره ونهيه ونبوه لحدود التي حدها عليه الصلاة والسلام، لأنه مبعوث من الله ومرسل من الله لبدء تبليغ رسالاته سبحانه وتعالى، ووجب على الأمة طاعته واتباع ما جاء به، كما قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: والنجم وقال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما روى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تحسبوا وما على الرسول إلا بلاغ مبين. وقال سبحانه وتعالى: كيف حدود الله ومن يطع الله ورسوله ادخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله النار خالدا فيها وله عذاب مهين. قال عز وجل: ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبه الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عنه أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية: أفدنا فتنة أو فتنة الشرك لعله يرد بعض قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الذنب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الآيات ما جاء في معناها كلها تدل على وجوب اتباعه والانقياد لما جاء به وطاعته فيما امر ونهى عليه الصلاه والسلام، وان طاعته طاعه لله وان معصيته معصيه لله. ويقول عليه الصلاه والسلام: من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. متفق على الحديث من حديث ابي هريره رضي الله عنه. وروى البخاري في صحيحه رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ايوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قيل: يا رسول الله من أبى؟ من أبى؟ من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا حديث عظيم. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا معناه أن من أطاع واتبع شريعته فهو من الجنة والكرامة، ومن عصاه وتابع الهوى فقد أبى دخل الجنة فيكون إلى النار نعوذ بالله من ذلك. وبعثه الله سبحانه في شريعة كاملة فيها الدعوة إلى كل خير وفيها التحذير من كل شر، فيها الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من مساوئ الأخلاق وتنبيه الأعمال. يقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله لها الأمة دينها وأتم عليها النعمة. وهذه الآية من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة في حجة الوداع، فعلي بهذا أن دين الله قد كان على يد رسوله عليه الصلاة والسلام في نزول هذه الآية. وأن يدي ذلك أنه ما فرق شيئا محتاج وشباب في صالح أمرهم وبعاجل أمرهم وآجله إلا وقد جاءت بهذه الشيئة لأنها كاملة. وما من شيء يضره في عاجل أمره أو آجله إلا وقد جاءت هذه الشريعة بالنبي حانف وكاله منه. وقال تعالى وصف لنا في هذه الحسنة ويأخذ الحسنة وفي الأخرى وفي الأخرى إنه الدعوة قال عذابي أطيع به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتمها ولن يستقر رسول الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجده نفسه عنده الصلاة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنه أسرهم والأغلال التي شاء فما بقي شيء يضرهم إلا وقد وعد وما بقي شيء ينفعهم إلا وقد جاء به يعني فأمر الله عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم المعروف كل ما أمر به الشرع وكل شيء ينفع العباد في العاجل والآجل فتعرف الفطرة السليمة والعظم الصحيحة فضله ونفعه فالشريعة جاءت بالأنجبة والمنكر كل ما نهى عن الشر لما فيه من الشر والبلاء فهو منكر وكل فطرة سليمة وعقل صحيح إذا تأمل عرف ذلك. ثم قال ويحل لهم الطيبات وهي مغذيات ونعاس من المعاس والمشارب وهذا يحل لهم الطيبات من الملابس المفيده والنافعه وهكذا كل ما حله الله لهم هو من الطيبات سواء كان مأكلا او مشربا او ملبسا او غير ذلك من شؤون الناس ويحرم عليهم الخبائث التي تضرهم سواء كانت مأكولا او مشروبا او ملبوسا او غير ذلك مما ينطلق عليه الحب. ولهذا حرم عليهم المسكرات وحرم عليهم الخنزير وحرم عليهم الميتة وحرم عليهم الأهل به غير الله وحرم عليهم كل خبيث مأكولا او مشروبا او غير ذلك. ودخل في ذلك كل ما يضر العباد او ضرره اغلب واكثر فهو من قسم الخبيث كالمسكرات كما تقدم والميسات وهكذا انواع المخدرات من الدخان وهكذا كل ما يحق في ذلك من كل ما يضر العباد فإنه خبيث سواء كان كفره محرا أو كان يغلب عليه ذلك فإن الله جل وعلا بعث نبيه بتحريمه وتحذيره. ولهذا في سورة المائدة عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات فلن يحل لعباده ما أحل لهم وما كان من القبائل فلن يحله سبحانه لعباده بل بعث نبيه بتحريمه. فلحوم السباع والميتة والخنزير وما أهل به لغير الله والزنا المسبوح وكل مسجد وكل وارد أنواع به أي نوع من الضرر لن يغلب عليه من دخان أو قاتل أو غير ذلك الأنواع المأكولات والمشروبات كله داخل في ضد الطيبات والحبائل. ثم قال ويضع عنه أسرهم والأغلال التي كانت عليهم كان على من قبل أسار وأغلال في بني إسرائيل وفي غيرهم من كتب الله عليه ذلك بحكمة بالغة وأسباب ذلك فوضع الله ذلك عن هذه الأمة رحمة منه لهم وإحسان منه إليهم ببركة نبيهم الكريم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان مباركا عليه الصلاة والسلام وبعث الله بحديث سمحة وبفين سمح ميسر وشريعة كاملة فجعله مباركا وجعل شريعة أحمد الصراط رحمه رحم عباده بذلك وأحسن إليه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى جعل للمؤمن قصر الصلاة في السفر وجمع في السفر والمرض وهذا من التجهيز وأبعى له حرم وكان من قبلنا لا خير وحيد بهذا من خصائص هذه الأمة عند عدم الماء أو العجز عن الاستعمال في الحرم ولا تؤثر الصلوات وأبعى المريء أن يصلي قائدا إذا عجز عن القيام وعلى جنبه إذا عجز عن القعود وعلى المشرك إذا عجز عن الجنب إلى غير هذا مما أبعى العبادة ورخص له فيه. وقال سبحانه في كتابه العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فجعل كتابه هاديا بخير السبل وأقربها وأصحها وأسلمها هذا من شريعته سبحانه التي جاء بها كتابه العظيم جعله هاديا لما هو أقوم وأصح وأسلم العباد في دينه ودنياه. وقال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتهم وعظم ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فهو شفاء لما في الصدور من شكوك وأوهام وعقائد فاسدة لما فيه من الحس والبيان والإيضاح لوجوه الحق ولما فيه من محاربة الأفكار الخبيثة والمذاهب المنحرفة فهو يسيل ما يعلق بالقلوب بشبهات وشكوك وأوهام لما فيه من الأدلة الواضحة على ما بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام من شرائع قويمة وأحكام عادلة وعلى ما أوضحه في كتابه من أسمائه وصفاته وما طلب به عن الجنة والنار وعما كان وما يكون. وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه ونزلنا عليه الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فجعل كتابه تبيانا لكل شيء يعني مما يحتاجه العباد في المعاش والمحاسن وانما يؤتى الانسان من تقصيره وجهله فاذا اقبل على الله وبذل وسعه لطلب العلم واخلص على الله في ذلك بذل الغفر فإن الله يعينه ويوفقه ويهديه سبيله القوي سبحانه وتعالى. وكل من تدبر كتاب الله وجد فيه الهداية إلى سبيل الرشاد في الأحكام كلها وفي مصالح كلها وفيما يحتاجه العباد للعاجل والآجل على حسب ما وهبه الله من فهم وبصيرة وإخلاص وصدق ومواظبة وعناية. فلهذا تفاوتت علوم الناس وأحكامهم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بحسب ما أعطاهم الله ومنحهم من إخلاص وصدق وفهم ومواظبة ومثابرة وعناية بلقاء العلماء والسؤال أما أشكل وبراعة إلى الله في طلب التوفيق والهداية. ثم بين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بنعيم الحياة والنور فما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق حياة ونور، حياة ضد الموت ونور ضد الظلمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى رحمة. فبين سبحانه أن ما دعا الله إليه ورسوله هو الحياة، وأن الله يدعوه لما في حياته ويدعوه الرسول لما في حياته، وأن من فقد الاستجابة لله والرسول فإنه لا يزال ميتا وإن كان مع الناس في محركات التجارة والأعمال الأخرى فهو ميت، ويظن أنه حي. فإن الحياة السعيدة، الحياة الحقيقية، حياة العلم والهدى والاستقامة، حياة النور مما بعث الله به الرسل. أما حياة الدهاوي فلا قيمة لها، حياة الأكل والشرب والتصرف يطابق المعايش واللذات والأهواء، هذه حياة البهائم لا قيمة لها. إنما الحياة حياة الروح، حياة النفس، صلاح العقل، هذه حياة، هذه النهوض حياتها بما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام في العلم والهدى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل ما دعا الله اليه ورسوله فهو من اصل الحياه، وضده هو الموت. فيقول عز وجل في سوره الانعام: او من كان ميتا فاحينا وجعلنا له نورا يمشي به الناس حين النفس يفجر نفسه بخارج منها. هذه حال الناس، ان ميت في ظلمه وان حي في ظلمه. فكفار اموات في ظلمات، وإن زعلوا أنهم أحياء وإن ظنوا أنهم أحياء. فحياة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا تعتبر بحقه سبحانه، ولا تؤمن بأسمائه وصفاته، ولا بالمحاب إليه، فحياة لا قيمة لها، حياة الدهر مفر منها. كما قال عز وجل: أن تحسبوا أن أكثرهم يسبحون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هكذا يقول سبحانه وتعالى عن أكثر الناس، أكثر الناس لا يسمعون ولا يعقلون إلا ما تحوى نفوسهم، إلا ما تريده البهائم. أن تحسب أن أكثرهم يسمعون ولا يعقلون، وإن غاصوا في البحار، وإن طاروا في الفضاء، وإن ركبوا السفن الفضائية، وإلا في السماء كالجن وشياطينهم، لا قيمة لها، كله مصيره الى الجمال والذهاب والامتنان والعذاب. او من كان ميتا فاحييناه، لماذا؟ بالعلم والجود الذي بعث الله به النبي عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال: وجعلنا له نورا يمشي به الناس، فاحياه الله بالاسلام والايمان بالله واليوم الاخر، واعطاه العلم الشرعي الذي بعث الله به نبيه، فصار يمشي به الناس نور والناس من ظلمه. نور يرى به الرب بعد قلبه، ويرى به صفاته وأسماءه، ويرى به ما عدى لعباده المستقيم، ويرى ما عدى للكافرين، ويرى المجمع المجمع يوم القيامة، مجمع التغابن يوم يجمعه يوم الجلال يوم التغابن، يراه بقلبه كأنه شاهد، يرى أهل الجنة في زياراتهم ونعيمهم، ويرى أهل النار في عذابهم وأغلالهم وسعيرهم، يرى ما يكون في آخر الزمان كانه شاهده، يرى ما مضى من الرسل وأممهم وأمر آدم وما جرى عليه وأمر الشيطان وما جرى عليه، جرى كل شيء في هذا القلب، في هذا القلب العظيم المنور من النور والحكمة. أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به الناس كان مثله ظلمات كبرى. لا يستوي. ويقول سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل سبيلا. فهذه الايه مثل ايه الحياه، هذه الايه ايه الاعراف ذكر فيها انهم لا يسمعون ولا يسمعون غيره، لهم آذان ولهم عين ولهم أفئدة لكن لم ينتفعوا بها الهول لا استفادوا بها بل هم غافلون عما ولد به وعما خلقوا له وما خلقت الجن والإنس لم يعبدون غافلون عليهم هم أضل من الأنعام لهم قلوب لا تقبل بها ولهم عين لا يقبل بها ولهم آلاء لا تقبل هم يسمعون ويبصرون ويفقهون أهواءهم ومراداتهم لكن لا يفقهون مراد الله ولا يسمعون سمع قبول لما أمر الله ولا يسمعون الحقيقة التي أرادها الله بل هم في عمل بسبب عوارهم وغفلتهم أولئك الأنعام كالإبل والبقر والغنم هذه حالة ثم لم يرضى بهذا سبحانه وتعالى بل هم أضل إن أسوء حال من الأنعام الأنعام نهايتها الموت تبعث يوم القيامة ثم تموت تذهب ولا عذاب عليها لكن هؤلاء أضل منهم عقولا ولهم مصير ولهم عاقبة وهم لم يستفيدوا من هذه الأعين وهذه الحقوق لم تعطها البهائم هم أضل من البهائم يعطوا شيئا عظيما ضيعوه وغفلوا عنه فصاروا أضل من الأنعام نسأل الله العافية وبهذا يعلم أن المؤمن الذي أعطاه الله الإسلام وأعطاه الله العلم أدرك الحق العظيم وقد رقي أباتين بهما يستطيع كل شيء ويعلم مراد الله منه ويستحق كرامته وفضله إذا استقام على شريعته وثبت عليها عن إخلاص وصدق ورغبة ومحبة وإيثار لله وبذلك يكون في غاية من الطمأنينة وفي غاية من السعادة في هذه الدار قبل لأن الراحة الحقيقية راحة الضمير راحة القلب والسعادة الحقيقية سعادة الحقيقية سعادة القلب لا سعادة البدن من اللباس والأكل والأحزان فكم من لابس وآكل وشارب وفي قلبه من البلاء والغم والهم والعذاب ما لا يحصيه سبحانه وتعالى ويقول عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كتابه ولا تنام ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هكذا يبين سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير العظيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هذا الكتاب العظيم وسنه مطهر روح تحصل به الحياة ونور تخبره في ذلك البصير وكذلك اوحي روحا من امرنا الكتاب النبي عليه الصلاه والسلام ما كنت تدري ما كتاب قبل نزولهما ولكن جعلناه نورا وجعلنا ما اخاه جعل الله ما اخاه اليه نورا يعني به سبحانه وتعالى تعالى يبين لنا ان ما جاء به المصطفى عليه الصلاه والسلام من الهدى والدين الحق فهو روح تحصل به الحياة السعيدة تحصل به الطمأنينة تحصل به أنواع الخيرات يعلم به أسباب النجاة ويحصل به النور والهداية علينا أن يعنى بهذا الأمر وأن نبذل روحنا للحصول على هذه الحياة وعلى النور بطاعة الله ورسوله والتفقه في دين الله والتبصر بما بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام وبذلك نكتشف بطلان جميع المذاهب الأديان وأكثرها الحق فإن من علم شرع الله وتبصر في دينه ورقى بذلك اتضح له كل مذهب باطل وكل ذكر فاسد سواء كان ذلك فكرا خارعا في الكلية أو فكرا يلتزم صاحبه أنه من الإسلام وليس من الإسلام فتعرف مذاهب العدامة النشوعية وغيرها وهكذا الأسرار والدعوات من أجل إلى علمانية أو قومية أو غير ذلك مما يدعو إليه كثير من الناس. فالقرآن الكريم والسنة المطهرة الحالدان كل هذه الدعوات الباطلة فلا قومية ولا علمانية ولا شيوعية ولا بعثية ولا شيعية ولا بوذية ولا نصرانية ولا يهودية ولا غير ذلك. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاربان هذه المذاهب الباطلة والأيسار الزائفة. ويبين القرآن والسنة أن الحق في اتباع كتاب الله العظيم وسنة رسول الله فقط. ولهذا قال عز وجل وما اختلفوا به من شيء فحكمه إلى الله. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك له أحسن تحريما وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق. أخرجه الإمام أحمد في إسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في لفظ آخر إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. المقصود أن الله بعث بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومحاربة سيء الأخلاق وسيء الأعمال. فعلى أهل العلم على طلاب العلم وعلى جميع المسلمين من ذكور وإناث ومن فخار المحسومين ومن عرب وعجم على جميع أن يتفقهوا في دين الله وأن يتبصروا فيما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأن يلتزموا بشريعته وأن لا يحيدوا عنها لأن الله أكرمهم بها وجعلها سبيل سبيل جعلها مثل سبيل سبيل من استقام عليها هذا الاستعاذة وانتهى إلى شرق السلامة والنجاة ومن تخلف عنها صار إلى الخلاف وإلى سوء المصير عز الله. هذا وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم ويرضيه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا جميعا الثقة في دينه والبصيرة بحقه والحذر من أسباب غضبه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكلنا في صلاح العباد والجهاد وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على الخير. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في الفقه في الدين والاستقامة عليه وأن يصلح أحوالهم وأن يولي عليه خيارهم ويصلح قدرهم وأن يمن على الجميع بتحسين الشريعة والتحاكم إليها والثبات عليها ومحاربة كل ما يخالفها إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله
خيرا.
الآن نستمع إلى أجابته أو إجابته على أسئلة الإخوة والأخوات الذين يحضرون هذا اللقاء وسوف يتولى عرض أسئلته على سماحته فضيلة الدكتور محمد بن سعد الحشواش عضو مجلس إدارة المال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نستأذن سماحتكم في عرض ما يتيسر من هذه الأسئلة الكثيرة من الإخوة والأخوات. هذه السائلة تقول نعرف أن للرئاسة التي يرأسها سماحتكم دعاة في الداخل والخارج فما هو دور الدعاة في التأثير على النساء وهل هناك داعيات تابعات للرئاسة؟ وإذا لم يكن هل بالإمكان إيجاد وظائف لخريجات التربية الإسلامية والشريعة ليكن داعيات في مجالهم؟ أرجو الإفادة.
نعم لنا دعاة تابعون للرئاسة العامة للرسمية والإكثار والدعوة والإرشاد في الخارج والداخل وهم بحمد الله كثيرون ولهم بحمد الله نفع كبير وسمعة حسنة في الجملة نسأل الله أن يزيدهم من الخير. أما الداعيات فهن قليل داعيات من النساء هن قليل ونرجو من الله يسهل الحصول على الداعيات الطيبات الفقيهات في الدين حتى نتعاقد معهن إن كنا من غير السعوديات أو نعينهن إن كنا سعوديات. هذا يسرنا كثيرا ونحن مستعدون لذلك، ونرجو أن الحكم وفقها الله لم تتأخر عن كذلك الطلب ولو كثر الطالبات لها. نعم.
يقول هذا السائل: هل يجب على الابن الدعاء لوالده بعد وفاته؟ هل يجب على الابن الدعاء لوالده بعد وفاته خاصة إذا كان الوالد في حياته يفرق بينه وبين أخ في عمره تفريقا شاسعا؟ وهل على الابن إثم في عدم الدعاء له أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله.
لا ريب أنه يدفع للولد يدعو لوالده ولو قصر والده الحق في حياته، فإن حق الوالد عظيم، فالدعاء له من أهم البر ومن أهم أنواع البر. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. خرجه لها مسلم في الصحيح. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قيل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي كيف أضره ما به بعد وفاتهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهم والاستغفار لهم، صلاة عليهم من دعاء لهم، مثل قوله: وصلي عليهم نصلاة تحتك منهم، فالصلاة عليهم من الدعاء، ومنها صلاة الجنان. الصلاة عليهم والاستغفار لهما، وإنزال عهدهما من بعدهما، يعني الوصية التي عهدان بها، وإنزال عهدهما من بعدهما، إذا كانت وصية شرعية فسألها مانع شرع، فإن من برهما إنزال، فإن من برهما إنزال تلك الوصية، وإكرام صديقهما أصدقاء الوالد والوالدة، وصية الرحم التي لا تصل إلا بهما، كل هذا من برهما بعد الوفاة. الأول: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، هذا كل دعاء. الثاني: إنفاذ عهدهما من بعدهما، الوصية التي لا تفعل بالشرع. الثالث: إكرام صديقهما. الرابع: صلة الرحم التي لا تصل إلا بهما من أعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك، كل هؤلاء من أقرب الوالدين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي لفظ: إن أبر البر، رواه مسلم عن ابن عمر، إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. واللفظ الآخر: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني أحباب أبيه، هذا من بر الوالدين. والله قال: فسق كافرين وهما كافران، وإن جاهداك على أن تشرك به على أن تمسك بما ليس بالعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر بحق الوالدين كافرين أن يدخلهما الولد في هذه الدنيا معروفا بنصيحتهما والإحسان إليهما ودعوتهما إلى الهدى والحرص على أن يرجع إلى الحق وأن يتوبا إلى غير هذا من الأمور المعروف في حال البيت، وهما كافران. فكيف بالمسلمين؟ ولو كان من الوالد شيء من التقصير في حق الولد كإيثار بعضهم على بعض أو هجر هيلة أو ضرب هيلة أو غير هذا منها، فإن هذا لا يمنع من بره والدعاء له ونحو ذلك. نعم.
أسألكم الله سماحة الشيخ، هذه سائلة لها سؤال من شخصين. الشخص الأول تقول فيه: عند قدوم العادة الشهرية يسبقها بعده تسبقها بعدة أيام بعض الإفرازات المهبلية التي لونها يميل للصفرة وأحيانا مخلوطة ببعض الدم البشري، وهي محتارة كما تقول لا تعرف حكمها، هل تصلي في هذه الفترة أم تترك الصلاة مع العلم إذا بدأ الدم يجلس 6 أيام بعد هذه الإفرازات؟ وإن عدت هذه مع العادة فسيبلغ تقريبا 15 يوما.
هذا شيء يسأل عنه كثير من النساء، والجواب ان هذا قد يقع قبل العادة وقد يقع بعد العادة، قد يقع قبلها قد يقع بعدها. فإذا كان قبلها لم يستطع بها فليس في الحيض، إذا رأت الصفرة والقدرة والإفرازات التي قبل العادة يوم أو يومين أو 3 أو 4 ثم تنقطع تزول ثم تأتي العادة هذه لا يعول عليها ولا تصح الصلاة فيها بل تصلي وتصوم وتحل زوجها. وهكذا إذا كانت منفصلة بعد العادة بعد الطهر تأتيها درجات صفرة وقدرة بعد العادة هذه لا يعول عليها ولا يصح إليها ولا تدع لها الصلاة والصوم ولا يمتنع منها زوجها. ثبت في البخاري عن ام عطيه رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الفطره والصهر شيئا زاد ابو دبر الصهر زاد موضح المعنى فمعنى ان الصحابيات كنا لا يعدون الفطره والصهر بعد الطهر شيئا وهذا يعم الطهر قبل الحيض ومن بعد الحيض اما كان بعد الطهر قبل ما يجي الحيضه وما كان بعد الحيضه كله لا يعد معناه صفره او قدره وإن خلطها في كثير من دم لا عبرة في ذلك. أما إن كانت متصلة تبدأ بالصفرة ثم يجيء الدم متصلا هذه من الحيض وهكذا بعد أن تصل تنبت هذه من الحيض ولو بلغ التعليم هذا من الحيض. نعم
أسعدكم الله. أما الشق الثاني من السؤال فهو عن النفاس. تقول هل انقطاع الدم عن المرأة النفساء يعني صفرها وإن كان يخرج منها بعد انقطاعه غيره من ماء ونحوه ومع ذلك لم تغتسل ولم تصلي وهل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة وكيف تقضيها؟
النفاس ليس لأقل الحج فإذا طهرت وهي أم عشر عشرة أيام أو عشرين يوم من الولادة أو 30 يوم من الولادة فإنها تغتسل وتصلي ليس لأقل الحج من أهل العلم وهوي فيه حديث أنه يتسلل أيضا أن وقت في ذلك 40 إلا أن تطهر قبل ذلك. المقصود أن النفاس ليس له حد في جهة الأقلية فإذا طهر في 10 أو 15 أو 20 أو لشهر أو لأقل أو لأكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها وإن كان دم في الأربعين فالطهارة معتبرة فيها ولو كان معها ماء أبيض هذا ماء أبيض لا يعتبر نفاس ماء أبيض ليس من النفاس النفاس هو الدم. فإذا طهرت ولكن صار معها سيلان من المياه فهذا عوض مثل المياه التي تأتى في المرأة وهي حامل ومع المياه لا تعتبر حيوان ولا نفاس هكذا بعد الوقت لا تعتبر هذا الماء حيوان ولا نفاس. فلو رجع إليها الدم طهرت بعشرين عشرة أيام ثم جاءها دم في 31 فإنها ترجع إلى النفاس على الصحيح لا تصلي ولا تصلي بعد رجوع الدم والعشرة التي طهرتها صلاتها بها صحيحة وصومها بها صحيح وإن كانت ما صلت عليها الحين تبرز كالصلوات التي تركتها تسودها سردا لا كما يقول عام الظهر مع الظهر والعصر مع العصر لا تسودها ولو في ظهر ولو في ظهر ولو في ليل تسودها جميعا حسب طاقتها ولا مانع من استراحة فيما بين ذلك كما نشطت كانت ستؤدي ما فرطت فيه في أيام الطهارة. فإن كما في 40 قدموا معها فإنها تغتسل فهي النهاية 40 جهة النفاس على الصحيح 40 هذا هو الصواب كما الحج من سلم. فإذا بلغت 40 ولم تطهر فإنها تعتبر طاهرة الحكم وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها حكما وهذا الدم اللي معها يعتبر دم فساد تصلي معها وتصوم وتحل زوجها ولكنها لا تتوضأ إلا عند الوقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحارة لا توضأ لوقت كل صلاة هذا حق حكم الاستحارة. لكن إذا وافق دم إذا وافق العادة عادة النساء الحيض هي وقت العادة إذا جاء وقت العادة وصرفها هذا الدم فإن تجلس اعتبارا بأنه حيض. هذا هو الصواب يعني مسألة نسأل الله جميع التوفيق. ينبغي للمرأة والرجل أن يسأل أهل العلم عما أسأل ليس في سوء الحياة. يقول الله عز وجل إن الله لا يستحي الحق والله لا يستحي الحق ويقول جل وعلا إن الله لا يستحي بما فيها النبأ وما فوقه. وتقول ام سليم للنبي يا رسول الله إن الله لا يسأل العقل. هذا المرأة من غسل الله إحسانه قال النبي معا من ذهب رأى في الماء. فينبغي لمن جهل شيئا ألا يسأل رجلا كان أو امرأة يسأل أهل العلم بطريق الهاتف قد يسأل الله هذه الهواتف رحمة من الله عز وجل أو من طريق الإذاعة من طريق برنامج نوع الدرس أو برنامج فيه عظيم. فأنا أوصي باستماع إخواني وأخواتي باستماع هذا البرنامج والبرنامج المفيد وهو يلاح بين مغرب والإجيان من نوع الدرس من إذاعة الإسلام والمذاعة والساعة التاسعة والنصف من إذاعة القرآن كل ليلة. هذه من أنواع الله العظيم فينبغي أن يستمع لهذا البرنامج وأن يستفاد منه. ومن أسأل عليه شيئا من هذا البرنامج يسأل أيضا لو كان رجل امرأة. وهكذا طريق الهواتف مفيد ونافع. المقصود أن الواجب العناية في العلم والتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يهدي الله به خيرا يفقه في الدين. ووعد صلى الله عليه وسلم أنه قال لقوم أستوا بغير العلم ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما تهاوى إلى الصواب. ألا سأل إذا لم يعلم إنما تهاوى إلى الصواب. وأكبر من هذا قوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما جعل الله له طريقا الجنة. هذا فضل عظيم ولا ينبغي الحياة في هذا المقام ولا كسلاه ولا كسل. كان الناس أولا يذهبون على الأقدام ومن طريق الإبل ومن طريق الدواب الأخرى يطلبون العلم. وربما سار بعضهم أيام كثيرة في طلب العلم. كان بعض الصحابة يسافر مسافة طويلة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في حديث واحد. والآن قد يسر الله عز وجل للسائل يسأله في أمريكا يسأل من أمريكا إلى الرياض أو إلى مكة أو إلى مصر أو إلى غير ذلك من طريق الهاتف في لحظة في لحظات يستفيد وهو في مكانه على كبير. يسأل يستطيع يكتب لأهل العلم في البرد يأتيه الجواب. يكتب البرنامج إذا أدى يأتيه الجواب على المذياع في الأزيز وهو جالس في مجلسه. هذا من أهل الله العظيم. نعم
أستاذكم الله سائل يقول أخيذنا وفقكم الله هل صحيح ما نقرته بعض الصحف المحلية والعربية عن فتواكم بجواز زواج المتعة؟
هذا باطل لا أصل له. هذا فتوى الرافضة هم اللي يجدون متعة جمع من الرافضة لا تكلهم جمع من الرافضة الذي صدر من اللجنة الدائمة وأنا واحد منهم وأنا رئيسهم أنه لا مانع أن يتزوج ومن نيته الطلاق. هكذا قال صاحب المغني عن أكثر العلم ذكره الموثق بن قدامة المغني عن نفس العلماء أن من تزوج وفي نيته أنه يطلق لا يضره ذلك من دون مشاركة بينه وبين المرأة ولا بينه وبين المرأة ولا وليها ولا يعلم من الملائكة إلا الله. ما يعلم هذا إلا الله. تزوج في بلاد سافر إليها لزواجها أو لأسباب أخرى أي سبب وفي نيته أنه يطلق إذا غادر البلد أو إذا حصل كذا وكذا أو لأي سبب في نيته يطلق بينه وبين الله أنه سيطلق في المستقبل. هذا قاله الجمهور وذهب بعضهم إلى أن هذه النية لا تجوز. ذكروا عنه الزاهي رحمه الله إمام الإسلام وألحقها بالمتعة. أما الجمهور فيقول لا تلحق المتعة لأن هذا شيء بينه وبين ربه والطلاق باحية متى شاء طلق ولو ما نوى. نعم هذا اللي صدق. نعم لكن أهل الهوى أو الجهل أو الأغراض الفاسدة إذا سمعوا مثل هذه الفتوى وأكثرها حملوها على أسوأ المحارم أو ألحقوا بها ما لك منها. نعم
أستاذكم الله سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تؤثر الحمل بواسطة وسائل منع الحمل بحجة إكمال الدراسة أو الإرضاع وهل يجوز دعاء الله بأن يمنع الحمل لهذه الأسباب؟
قال الذي يظهر أن الإنسان المطهر أنه لا ينبغي المرأة لا منع الحمل في الحبوب ولا غيرها ولا بالدعاء ولا غير ذلك لأن الحمل قد يكون فكرا عظيما ومصالح جنة. وصحى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال تزوج الولود الوجود فإني مكاثر بالمؤلم من القيامة. ولأن المسلم في حاجة إلى المزيد والرغبة مطلوبة في جهة المسلمين في عددهم. ثم هذا أيضا ينفع الوالدين ومن ولد ينفقهما في الدنيا والآخرة. فلا ينبغي التسبب في بنته لا بالفضول ولا بغير ذلك، لكن إذا دعت قال اللهم قدر أصلح، اللهم إن كان عندي أصلح يكسب ذلك، وإن كان ليس بي أصلح فلا يكسبني شره، وما أشبه هذا في معلق على علم الله سبحانه وتعالى. أما أن تقول اللهم امنعني عنه مطلقا فلا ينبغي، أو تفعل ويمنعه كذلك. إلا العلم ذكرها للعلم، إذا كانت معها مرض قرر الأطباء أن يضرها الحمد وعليها خطر منه، هذا لا عذر أن تتعاطى من عليها كان عليها خطر الحمد، أو تراكم الأولاد عليها وشق عليها التوبية لأنه صغار وحملت هذا على هذا، جاز لها أن تتعاطى بعض الماء في السنة الأولى والثانية أيام الرضاعة حتى تستعين بذلك على التربية الصالحة. وإن تركت عاش الله وتركت هذا الأمر فذلك لها وأبرك وأفضل. نعم
جزاكم الله خيرا. سائر يقول توفي ابن أخي في الثانية عشر من العمر في حادث رأيته في المنام تكرارا يقول لي أنا زعلان عليكم، فما تفسير هذا يا سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا؟
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الرؤية صالحة من الله، فإذا رأى أحدهم ما يحب فليحمد الله وليقدر بها من يحب، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره فليجلس أي ثانيه ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه آخر فإنها لا تضره ولا يقدر بها أحد. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم الرؤية مكروهة من الشيطان، ونذكر في كذا أنا زعلان أنا في النار أنا كذا أو أبوك أو أخوك أو زوجك أو أمك، كل هذا من الشيطان، تحذير من الشيطان. وإذا فإذا رأى الإنسان ما يكرهه أو أنه يضرب أو أنه محل مكروه أو أنه يكسب أو أنه توعد بالقتل أو ما أشبه الأشياء التي يكرهها، فإن الدواء في هذا أن يقول عندما يستيقظ يسمع ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان وشر ما رأيت ثلاث مرات، يستعين بالله من الشيطان وشر ما رأيت ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنب الأرض ولا يخبر بها أحد يقول رأيت ورأيت، لا يسكت ولا تضرب. نعم
أتابكم الله. سائلة لها بعض الأسئلة تقول في سؤالها الأول ما حكم قراءة القرآن من قبل المدرسة للطالبات بدون أن تمس المصحف إلا من وراء المنديل إذا كانت غير طاهرة أي في وقت الحيض، ففيدونا جزاكم الله خير.
في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم كثير، وحكى بعضهم قول الجمهور أنه لا يجوز لها أن تقرأ ولا الحائض ولا النفساء، وذهب جمع أهل العلم إلى جواز ذلك من دون مس المصحف، وهذا هو قول الأرجح لأنها ليس من الجنوب الجنوب بإمكانه أن يغتسل ويقرأ في الحال، وجنوب ما هو القراءة. وفي الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز من القراءة إلا الجنازة، أما الحائض والنساء فمدتهما تطول ليست مثل الجنوب، وليس على منعهما دليل واضح، فالصواب أن يجوز لهما أن تقرأ أما في قلب من دون مسجد، ولو دعت الحاجة إلى مسجد وراء حائل أو إمساك عليها في المصحف الدائم يرد عليها في المساواة فيه فلا بأس، أما بيدها من دون حائل فلا يجوز المسجد حتى تقرأ، لكن من أمر في قلب لا حرج في ذلك. وأما حديث أنه لا يقرأ وجود الحائل شيئا من القرآن أخرجه أبو داود، هذا حديث لأهل العلم وعيد لأن رواية إسماعيل بن الحجاج عن موسى بن عقبة وإسماعيل بن أهل العلم وعيد بما يروي عن أهل الحجاج عن عامر السالمين، المقصود أن الحديث هذا وعيد، والصواب في هذا أنه لا مانع من قراءة الحائط وجود القرآن عن ظهر قلب في المدرسة والطالب في الامتحان أو في غير ذلك، لكن من دون مسموح، فإذا أتت هذه إلى مسموح من وراء حائط في القفازين أو الأغوطة أو من المنزيل الصحيح أو من أسهل ذلك عند الحاجة فالأقرب جواز ذلك. نعم
سابقكم الله. أما سؤالها الثاني فهو تقول: ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة عند صدر الرجل ووسط المرأة؟
السنة عند الرجل عند رأس الرجل وهو عند الرجل إن صدها يا من قال إن كان بعض الفقهاء لا دليل عليه، وإنما الشارد من حديث أنس وغيره الوقوف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، فحال وسطها ويحال رأس الرجل عند الصلاة عليهما، هذا هو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فالله أعلم، هذا تعبد تعبد الله به وعلينا أن نتأسى برسول صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فلله السلام ولا لا دليل عليه ذلك، والله يقول جل وعلا: لقد كانت في رسول الله أسوة حسنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما رأيتم من يصلي علينا أن نصلي كما قال لا. فإن علم الحكمة فهذا خير إلا خير ونور على نور، وإن لم يعلم فلا حرج علينا، ولا أعلم شيء واضح في الحكمة من جهة رأس الرجل ومن جهة وسط الله. نعم
أشهدكم الله. أما سؤالها الثالث فهي تقول: ما حكم معاشرة الزوج الذي لا يصلي؟
الزوج الذي لا يصلي حكمه حكم الكفرة في أصحي قبل العلم، قال بعض العلماء إنه يكون كافرا كفرا دون كفر، وهذا مشهور في المذاهب الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي، والصواب في ذلك أنه كافر كفر أكبر كما هو مذهب أحمد وجمع من أهل العلم، وهو معروف عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه كافر كفر أكبر. قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا كفر كفر إلا الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد من بيني وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن بإسناد صحيح عن بوردة رضي الله عنه. وخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر ستة الصلاة. فالصواب أنه كافر كفر أكبر ولا يحل البقاء معه، بل يجب عليها أن تفارقه وأن تمنعه من نفسها حتى يهديه الله ويتم منه، هذا هو الصواب وهذا هو الواجب. فإن نمر على حاله وجب عليه الامتناع والمطالبة بالفراق من جهة المحكمة حتى يفتر لها صدق كل يريحها منه. نعم.
يقول سماحة الشيخ: ما الفرق بين التعاليم الإسلامية والتقاليد الإسلامية؟ وهل نطلق على الحجاب الشرعي تحليلا إسلاميا أم تعليما إسلاميا؟ أفتونا مأجورين.
الأولى في مثل هذا أن يقال تعليم، تعليم إسلامي، تعليم إسلامية، أحكام شرعية، أحكام إسلامية. أما التقاليد فهو تقاليد عن العوائد والعوام، فلا ينبغي استغناء عنها. وربما أوهم بذلك أنها أشياء ما لها أساس، إنما هي تقليد وأعراف وغلط. فالإقامة في الأحكام الشرعية، أحكام إسلامية، تعاليم شرعية، وما أشبه العبارات التي تنسب العمل إلى الشرع المطهر إذا كان الشرع المطهر. أما إذا كان أعراض في البناء، في الغرف، في أكل الطعام، هذه أعراض إلى الناس تختلف. أما ما يتعلق بأحكام الشرع فيقال تعاليم إسلامية أو أحكام إسلامية أو تعاليم شرعية أو أحكام شرعية أو ما أشبه هذه العبارات. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أفتونا جزاكم الله خيرا، هل يجوز لنا شراء بضائع يبيعها الجمرك في المزاد العلني وهي مملوكة لأشخاص ولكنهم تأخروا في استلامها؟
إذا كان هذا مسبب شرعي فلا مانع من شرائها، أما إن كنت تعلم أنها مخرج ظلم ما لها مسبب شرعي ما يجوز شرائها لأنك فعيل عليه العدوان في العلم. أما إذا كنت تعلم أنها مأخوذة بوجه شرعي لأنه محرم لما حرم الله، لأنه تعاطى أشياء توجب مصادرتها من جهة الدولة لكونه فعل ما يوجب ذلك، هذا يستحق أن يعاقب ولكن تشتري بما أخذ منه لكونه أخذ بوجه شرعي وعقوبة شرعية. أما ما علمت أنه لا يستحق ذلك أو كان عندك شبهة في ذلك فلا تستحق.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: ما هو موقف الشرع من شخص ردته جارية والدته عندما كان عمره 6 سنوات في الصغر، وحين كبر تزوجها زواجا غير شرعي رغما عنها، فحملت منه وأنجبت ولدا، هل الولد يكون ابنا له؟ وهل يحق لوالده أن ينكره بعد وفاة الابن؟ وهل يحق لوالده أن ينكر حقوق أبناء المتوفى الذين يعتبرون أحفادا له؟ وهل يحق لهذا الوالد أن يفرق في المعاملة بين أبناء المتوفى وبين أبناء أبنائه الآخرين؟ وما هو عاقبة ذلك على الرغم أنني قد تعبت من المطالبة بالحق، ولكن الموقف كان يقابل بأن لا مبالاة. أرجو إفادتي بما أوضحته لسماحتكم، جزاكم الله خيرا.
المربية لا تحرم على المربى إذا كان بينهما رضاع ولا نسب، كخادمة المملوكة أو خادمة غير المملوكة ربته أحسنت إليه لأنها مستأجرة أو متطوعة كبنت عمة انتقالة أو أجنبية ربت إنسان ثم كبر وتزوجها لا بأس، لكن كونها تزوجها بغير شرعي، تزوجها بالزنا أو بغير ولي شرعي ما يسمى زواج، يسمى بطل زنا أو يسمى عقد فاسد أو يسمى جوع على الله تلاعب الدين. الحاصل أن الذي أخذ الخادمة التي أرضعته أو التي ربته ولم ترضعه لكن ربته الذي تعدى عليها بالزنا أو بنكاح غير شرعي هذا لا يمكن، لكن مشترك إن كان بنكاح وأنه شرعيا فأولاده يلحق من أولاده لا ينسبون إليه، أما إن كان زنا هذا لا يلحق ولا ينسبون إليه بل ينسبون إلى أمه ولا يجوز إحصاؤه بغلا أنه ولد أمه لأنه من طريق الزنا، أما إذا كان من طريق النكاح لكن النكاح غير شرعي لأن زوجها من ليس وليا له وظنوا أنه صار أنه يصلح لذلك كما يوجد في بعض الدول هذا يكون نكاح غير شرعي ويكون نكاح فاسد والأولاد لا يحقون له لاحقون بأبيه. نعم
أسابكم الله. يقول هذا السائل: كنت أقول سيارتي خارج مدينة الرياض وما يشحطان وشاءت إرادة الله أن يقع حادث مات على إثره أحد الراكبين، السؤال: هل يجب علي قيام مدة الشهرين مع العلم أن نتائج التحقيق لأجهزة المرور حتى الآن لم تنتهي ولم تتم جلسة الحكم الشرعي بسبب إجراءات حصر الإرث، مع العلم أن سائق السيارة الأخرى غير مسلم؟
الحادث يختلف، فإذا كان الحادث يدين صاحب السيارة ويجعله هو المستبدل فعليه الجهة الكفار، وإن كان يدي لهما جميعا والصادمين عليهما جميعا الجهة وعلى كل واحد كفار فضلت العرض، فإذا كان على كل واحد 50% فالجهة بينهما وعلى كل واحد كفار مستقل، ويعد قرابة المؤمنة بين الوجود صار شهرا متتابعا كل واحد منهما، فأما إذا مالك الناس بل السلام من غيره 100% من أحدهما فالجهة لا يسبب وكفر عليه، فإذا صادنا وقرر مرور أن التعدي من أحدهما فنثم عليه وكفر وجه عليه دون الآخر الذي ليس من السبب، أو كان سوءة الحرص كما ما فعل شيء يعني مثلا يمكن يمشي معتاد ولم يتعدى الطرق التي رسمت له ولا يفعل ما يوجب هذا الحادث، ولقد أراد الله عليه أمرا آخر بأن ضرب عليه سفر أو انحصر عليه شيء أو ما أشبه هذا من الأمور التي ليست في فوقه واختياره، فهذا لا يزول ليس عليه شيء إذا ثبت هذا الشيء، مثل أن يسجد على الدابة ويسجد محتاج وعثر في الدابة وسقط أو سقطه بالمعنى ليس عليه شيء لأنه ما فعل شيء يوجب ذلك. نعم
جزاكم الله خير. السائل يقول: رجل توفي وترك ولدين وبنتين وزوجتين
ولا تعرف شيء حتى تنتهي المحاكمة حتى يبكر ابوك تعرف الحكم حتى تعلم على شيء ام لا تنتظر حتى يتم الامر.
جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: رجل توفي وترك ولدين وبنتين وزوجة واحدة وهناك مال يعطى لهذا الميت كل عام من قبل الدولة، فهل لأم الأولاد حق في هذا المال علما بأنها تزوجت بعده وأنجبت دون مأجورين؟
المال بينهم فنكاح وهكذا ما تبذله الدولة إلى ذلك، هذا هو القاعدة الشرعية، إلا شيء الذي اصطلحت الدولة مع الموظفين على أنه يكون لبعض الورثة يكون بعض على نظام في موضوع التقاعد هذا شيء آخر، هذا حسب ما وضعته الدولة لأنه سألة منها على النظام الذي وضعته، هل يعطاه من قرات الدولة أن يعطى ونصف الآخرون أما ما يكون من سعادة شهرية غير التقاعد أو مساعدة من دولة له ليس هذا من التقاعد، هذا في الزوجة والزوجة والزوجة. نعم
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: ألا يلاحظ سماحتكم أن هناك تناقضا في المجتمع الإسلامي الذي يحرم الشرع الخمر والناس يتعاطونه في مجالسهم، وخاصة منهم فئة كبيرة ممن يفترض أنهم مسؤولون عن الأمانة العلمية والتربوية والإعلامية، كذلك تحريم ظهور المرأة ووسائل الإعلام، فهل هذا مقصودا به المرأة السعودية وحدها أم المقصود تطبيق الشرع في أرض الله جميعا؟
لا بد أن التناقض موجود، لا بد أنه موجود، فأسأل الله الهداية للجميع. وهذه ثمرات عدم تحكم الشريعة، إذا حكمت الشريعة زال التناقض، وإذا لم تحكم الشريعة وقع التناقض. فالواجب على كل مسلم يحكم الشريعة أن يحذر الخمر وأن يحذر بيعها وشراءها وإقرارها في بلاده، وأن يمنع منها من عباده. هكذا يجب على المسلمين صوما وشعبا أن يتعاونوا بما حرم الله من الخمر والزنا والجوار وسائر ما حرم الله، أن يتعاونوا في ذلك. وهكذا منع المرأة من التبرج والاشتراط للرجال، الاشتراط الذي حرمه الله وتوظيف بين الرجال، كل هذا يجب منعه إذا كان الناس يحكمون الشريعة. أما إذا تساهلوا وقع كل شر، فالتساهل في تحكيم الشريعة وسيلة انتهاء الشرور والتناقض، والعناية بتحكيم الشريعة والحرص على ذلك وتجويد أهل العلم بهذه المسائل حتى يبلغ عن الله أحكامه وحتى تطبق أحكامه في عباده، هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة. لا بوسائل الإعلام ولا غيرها، يجب أن تكون وسائل الإعلام وجميع شؤون الدولة وجميع شؤون المسلمين خاضعة لحكم الله عز وجل. لا يجب أن يخالف المؤمن الحاكم ما وجب الله عليه. وهكذا أفراد الناس من الرجال والنساء عنهم يحكموا شرع الله ويحذروا ما حرم الله ويتعاونوا بالبر والتقوى، هكذا المؤمنون.
أحبكم الله. صاحبة السؤال المتعلق بالجارية تستدرك وتقول: إن الجارية التي قصدتها كانت ملك يمينه لأن والدته قد أعطتها لابنها.
إذا كان ملك يمينه فأولاده يلحقونه، ليس لينا. إذا كانت ملك يمينه ملكا شرعيا فله الاتصال بها ولو كانت ربية له، فله الاتصال بها وله جماعها كزوجته، وأولادها يلحقونه، أولاده منها يلحقونه. نعم.
أسألكم الله. سائل يسأل عن حلي المرأة فيقول: كنت أسمع بعض المشايخ يجيزون عدم زكاة حلي المرأة التي تستعملها، وقد قرأت متأخرا فتوى لسماحتكم بوجوب زكاة حلي المرأة المستعملة في الزنا، فأرجو تعليق سماحتكم على هذا الموضوع لأهميته وإفادتنا.
حلي موسى من الذهب والفضة اختلف هذه العلماء دون أن جعل فيها الزكاة كانت للبس، إذا كانت للبس كما يجب فيها الزكاة ولو كانت لغير اللبس أو كان لغير اللبس. ومنهم من قال إن كانت للبس لم تجب فيها الزكاة، وإن كانت للادخار أو للتجارة وجبت فيها الزكاة. والذي نمت عليه الأدلة الشرعية حسب علمي هو أنها تجب فيها الزكاة مطلقا، وبهذا قال جمع من العلم ومروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة السلف، ومذهب أبي حنيفة الإمام وجماعة، وهو الأمر من حيث الدليل لعموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار فيصلى بها جوفه وجبينه وظهره. الحديث مبهم رواه أبو داود المسائل بإنسان جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها مئة لها وفي يدها مسكتان من ذهب سوارين من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: تعطيها زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: ألا سرك إن شوّلت الأرض إلى يوم القيامة سوارين من نار فقتلنا لله ورسوله. وهكذا ما ثبت عن مسلمة الكاتب مثلا وضح من ذهب فقالت يا رسول الله أكل من هذا؟ فقال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنس ثم يقول لك بفل زكاة. حديث رواه البيهقي وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بفل زكاة هو حل من أهل. وبهذا يعلم الصواب من ريه الزكاة أن يستخدم الزكاة في بلغة المصاب وحال عليها الحول في كل عام 25 والعشر. والمصاب أحداث المهر 20 مثقالا أحداث المهر ثلاث أصبع المهر نصف لأن ما بين ثلاث أصبع ونصف شيء من سنين ونصف أوضح. هذا هو المصاب 20 مثقالا أحد أعزاء المهر المسؤولية ونصف جاوز غرام. هذه هي هذا هو النصاب. كان اقل من هذا فليس بشيء وانما تجب الزكاه في الحول لازم مثل ما وجواهر الاخرى اذا كان في الحبس ليس فيها زكاه انما الزكاه فيها رزق خاص اما الماس واللؤلؤ وبقيه من الاحجار الكريمه التي ليست فيها دخل الفضه هذا ليس فيها زكاه اذا كانت معده للبس لا للتجار. نعم
اثابكم الله. سائل يقول ما هو المسموح به بأن يراه الخطيب من خطيبته عند طلبه رؤيته؟
فينا بجهاد العلم ونحن في هذا الهسم ولي وكفان وقدمان ويضع الشعر فلا بأنه من أعلان الشعر قد يظهر من حال وإلى الحال الزوج مقصودا من هذا لا بأس لكن إذا اكتفت بيدها وكفيها وقدميها فلا بأس ولو رأى الشعر فلا حرج لأنه قد يظهر في بعض الأحيان.
أشهدكم الله. يقول هنا السائل سؤال الثاني ما حكم إظهار القدم والكفين لغير المحارم وما الدليل على ذلك؟ ما حكم إظهار القدم والكفين لغير المحارم وما الدليل على ذلك؟
الحكم له من أمر قوله جل وعلا وإذا سألتم من متاع فاسألوهن من وراء حجاب فليعمروا بينها كله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قوله صلى الله عليه وسلم انه امراه عمره وهكذا قوله جل وعلا ولا يزن زينتهن الا لبعولتهن وابائهن الايه. نعم
اشهدكم الله. سائل يقول هل يجوز ازاله غطاء الوجه عن الميت اذا وضع في قبره سواء كان رجلا ام امراه؟
نعم الميت لا يزال عن وجه الشيء لا مره ولا مره اذا وضع في الميت يترك على حاله كفنه لا يزال عن وجه الشيء بل يترك غطاء الوجه سنة الرمى هو ولا أصل لما يقول الأرض عامة انكشف الوجه ولكن فحل العقد فحل العقد وهو في محله فحل وتطر في محله ولكن لا يكشف الوجه والبعد.
أثابكم الله وجزاكم الله خيرا وهذا ما سمح به الوقت مع أن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا فنرجو أن يكون لها فرصة أخرى إن شاء الله. جعل الله اتباعنا اجتماعا مرسوما وتفرقنا بعده تفرقا مرسوما. اللهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وصلى الله عليه وسلم. نسال الله ان يكون الله في الاخره ان شاء الله وزياره الاخرى ان شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. استغفر الله.
هذا
ايها
الاخوه فقد جاء هذا اللقاء حافلا مليئا بالفائده مستنيا على طرف الطريق والواضح والموعظه الحسنه والتوجيهات السريه وبالتالي لا نملك الا ان نوجه بشكره لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن فهد لانه باسم جلاله بعد الحاجه كان نشكركم جميعا على حضوركم والى ان نلتقي بكم في مناسبات قادمه ان شاء الله استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم وندعوكم الان إلى حفل الأشياء الرابع الذي أعد الناس في هذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.